أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا. لا فرق في وجوب الخمس وتعلق الخمس بالمعدن المستخرج، بين أن يكون المخرج له مسلما أو كافرا، كافرا حربيا أو كافرا غير حربيا. في جميع هذه الحالات يكون الخمس واجبا في ذلك عليه. استدل على ذلك بإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الخمس في المعدن. مقتضى إطلاق الأدلة هو وجوب الخمس في كل ما يستخرج، سواء كان المخرج مسلما أو كان غير مسلم. مقتضى إطلاق الأدلة هو هذا. واضح أن التمسك بهذا الإطلاق في المقام مبني على افتراض أن خطاب الخمس خطاب وضعي، خطاب الخمس خطاب وضعي لا تكليفي. مفاده مرجعه لا ملكية صاحب الخمس لخمس ما استخرج من العارض، وأن خمس هذا المال المستخرج من الأرض ليس ملكا لماذا للمستخرج للمخرج، وإنما هو ملك علما، هو ملك لصاحب الخمس. مفاده هذه القضية إذا كان حكما ماذا حكما وضعيا. بعبارة أخرى، مفاد خطاب الخمس إلى أن ما يملكه المخرج هو أربعة أخماس ما يخرجه، وأن خمسة الخمس الخامس ليس ملكا له، وإنما هو ملك لصاحب الخمس. بناء على هذا لا إشكال في إمكان التمسك بإطلاق الأدلة لإثبات وجوب الخمس على المسلم وعلى الشنو وعلى الكافر، إذ لا محذور كما هو واضح من ثبوت خطاب الواضع في حق ماذا؟ في حق الكافر، كما لا محذور كما سيأتي من ثبوت خطاب الواضع لغير المكلف كالصبي والشنو والمجنون، لا مانع من ذلك. فيمكن التمسك بإطلاق الأدلة لإثبات وجوب الخمس على الكافر، فيثبت أن الكافر الذي يستخرج المعدن من الأرض خمس ما يخرجه ليس من كلا، ما في محذور، ولا يتوقف على 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 إثبات أمر آخر كما سيأتي. خمس ما يخرجه ليس ملكا له، وإنما هو ملك لصاحبه خمس، ما بمحذور. وأما إذا قلنا أن خطاب الخمس خطاب تكليفي نرجعه إلى وجوب دفع الخمس بعد الملك، نظير خطاب وجوب الكفارات مثلا، هذا خطاب خطاب تكليفي، وإن كان يتعلق بقضية مالية، لكن الخطاب هو أساسا خطاب تكليفي، مآله ومرجعه إلى تكليف الشخص بدفع ماذا؟ بدفع الخمس ما يستخرجه. إذا قلنا أنه خطاب تكليفي، حينئذ يكون التمسك بإطلاق الأدلة مبني على المقطع في مسألة أخرى معروفة، وهي أن الكفار مكلفون بالفروع أو شنو أو لا، وهذه مسألة معروفة أن التكليف بالفروع هل يختص بالمسلمين أو يشمل ماذا؟ أو يشمل الكفار. إذا قلنا أنه يختص بالمسلمين وهذا ولا يشمل الكافرين، حينئذ يكون التمسك بإطلاق الأدلة في المقام غير صحيح. واضح؟ لأن غاية ما يثبت ما يثبت له التمسك بإطلاق الأدلة هو إثبات ماذا؟ أن الكافر مكلف بهذا التكليف، والمفروض أنه شنو لا يصح تكليف الكافر بالفروع، بل يستحيل على رأي المتأخرين، بعض المتأخرين من علمائنا كصاحب المدارس والمقدس الأردبيلي وأمثالهما، يعبون استحالة تكليف الكافر بماذا؟ بالفروع، مع كونه غير مستحيل، مع كونه غير صحيح. كيف يمكن التمسك بالإطلاق بإثبات تكليف الكافر بهذا الحكم الفرع الشرعي كما هو الحال في حق ماذا؟ في حق المسلم. فلا يصح التمسك بماذا؟ بالإطلاق، بخلاف ما إذا قلنا في تلك المسألة، لأن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، ولا فرق بين المسلم والكافر، لأن كل التكاليف تتوجه إلى الجميع، حينئذ يصح التمسك بماذا؟ بالإطلاق، لإثبات تكليف الكافر بهذا الحكم الشرعي الفرعي بحسب الفارق. سيأتي تحقيق كلتا المسألتين مفصلا. مسألة أن خطاب الخمس خطاب وضعي أو خطاب شنو؟ تكليفي. وسيأتي أن المعروف والمشهور هو أنه خطاب شنو؟ وضعي. وهو المستفاد من الآية الشريفة عندما تقول فأن لله شنو؟ خمسه، هذا منكم لله ولصاحب الخمس وليس تكليفا. وإن عبر في بعض الروايات عليك مثلا أو يجب عليه الخمس، لكن المقصود بذلك على ما سيأتي مفصلا هو أن هذا ليس منك لا يجب عليه إيصاله شنو إلى صاحبه كحكم تكليفي يترتب على الحكم شنو الوضعي. وإلا نفس خطاب الخمس وخطاب وضعي نتاجه كما قلنا إلى أن الإنسان لا يملك تمام ما يخرجه من المعدن أو ما يملكه من الغنيمة وأمثال ذلك، وأن الخمس ما يخرجه هو ملك لغيره لصاحب الخمس. كما أنه سيأتي تحقيق المسألة الثانية، وهي ماذا؟ أن الكفار مكلفون بالفروع أو غير مكلفين بماذا؟ بالفروع. وسيظهر أن الصحيح هو أنهم مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، خلافا أيضا كما قلنا لبعض علمائنا ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه، حيث أنه يصر على أن الكفار ليسوا مكلفين بماذا؟ بالفروع. على كل حال بالنسبة إلينا نحن نؤمن أن خطاب الخمس كما سيأتي خطاب وضعي، إذا لا محذور في التمسك بإطلاق الأدلة بإثبات ثبوت الخمس، بإثبات الخمس فيما يخرجه الكافر وما يخرجه المسلم. ولو تنزلنا وقلنا أنه خطاب تكليفي، فالصحيح هو أن الكفار مكلفون بالفروع. فإذا على كل التقادير لا مانع من التمسك بإطلاق الأدلة في محل الكلام. بعد ذلك يقول: وما بين أن يكون بالغا أو صبيا وعاقلا أو مجنونا، هذا أيضا تعميمه بلحاظ كون المخرج للمعدن بالغ أو غير بالغ، كون عاقل أو ماذا أو غير عاقل. فحينئذ أيضا يقول في العروة أنه يجب على الجميع الخمس، هنا أيضا تمسكوا بإطلاق الجنم أدلة، إطلاق الأدلة الدالة على وجوب الخمس في المعادن، مقتضى إطلاقها هو وجوب الخمس على كل هؤلاء بلا فرق بينهم. هذا أيضا بناء على ما تقدم من أن الخمس من قبيل خطاب الوضع كما قلنا، لا مانع من التمسك بالإطلاق وإثبات شموله علما لغير البالغين ولغير البالغ ولغير العاقل، يعني للصبي والمجنون، واضح. وإن سقط عنهما التكليف، هناك اشكال في ان التكليف باسط عن الصبي والمجنون، لكن اذا قلنا ان خطاب الخمس خطاب وضعي فلا مانع من شموله للصبي وللمجنون، فيمكن التمسك باطلاق الادله لاثبات شمول هذا الخطاب الوضعي للصبي والمجنون. نعم، اذا قلنا ان خطاب الخمس خطاب تكليف صرف، خطاب تكليف صرف، في هذه الحاله لا يكون الخطاب كاملا لهما باعتبار ما دل على ماذا؟ ما دل على رفع القلم عن من؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ او حتى يكبر. هذا الدليل، يعني حديث رفع القلم لا اشكال في انه يكون معنى من التمسك بماذا؟ باطلاق الدليل، بمعنى انه يكون موجب لتقييد هذا الاطلاق بخصوص المكلفين من البالغين والعقلاء، ولا يشمل غير البالغين وغير العقلاء. لماذا؟ لان حديث الرفع رفع القلم عن من؟ عن هذين، عن الصبي وعن المجنون، فلا تكليف عليهما. والمفروض ان خطاب الخمس خطاب تكليفي، فهو لا يكون شاملا لهما، وهذا يمنع من التمسك باطلاق ماذا؟ باطلاق الادله. هذا هو مقتضى، وحيث ان الصحيح كما سياتي او ياتي بحثه بناء على ان خطاب الخمس خطاب وضعي، سيصح التمسك باطلاق الادله لاثبات الخمس في حق الصبي وفي حق ماذا؟ وفي المجنون، كما هو الحال في الجنابه، في الضمان، في كل هذه الامور الاحكام الوضعيه تثبت في حق الصبي كما تثبت في حق البالغ، وتثبت في حق الولياء، حق المجنون كما تثبت في حق ماذا؟ في حق العاقل. من خطاب الوضع ما في معنى من شمول لهما، ليس هناك محذور في شمول خطاب الوضعي لهما. خطاب الخمس مرده كما قلنا لان هذا لا يملك، لا يحكم بملكيته لثمان المال، وانما هو يملك اربعه اصناف فقط، الخمس الخامس ليس ملكا له. هذا لا مانع من ان يثبت هذا الحكم في حق الصبي، كما لا مانع من ان يثبت مثل هذا الحكم في حق البالغ. لكنه بالرغم من ذلك ذهب جماعة من علمائنا إلى عدم ثبوت الخمس في حق الصبي وحق المجنون، واشترطوا كما هو واضح لديكم، اشترطوا في وجوب الخمس شنو؟ من جملة الشرائط وجوب الخمس البلوغ والعاقل، وآخرهم سيد الخوي الذي التزم بهذا النسق حدث الله نفسه تبعا لصاحب المدارس وغير من العلماء المتأخرين. اشترطوا في وجوب الخمس البلوغ فلا يجب على الصبي، والعقل فلا يجب على الشنو؟ على المجنون. بالرغم من اعتراضهم، وهي المسألة اللي تستحق التوقف، بالرغم من اعترافهم بأن خطاب الخمس خطاب وضعي، مع ذلك منعوا من ثبوته المال للصبي والمجنون. سبحان الله تعالى. وآخرهم سيد الخوي قدس الله نفسه انه بالرغم من انه صرح مرارا بان خطاب الخمس خطاب وضعي، مع ذلك قال هو لا يشمل الصبي ولا يشمل ماذا؟ المجنون، واستدل على ذلك بحديث رفع القلم عن الصبي وعن المجنون، وقال بان المستفاد من الحديث ليس هو رفع قلم التكليف فقط عن الصبي وعن المجنون، ليس فقط رفع قلم التكليف حتى يكون مقيدا للإطلاق بلحاظ الأحكام التكليفية فقط، وإنما المستفاد من حديث رفع القلم هو رفع التشريع أساسا في حق هذين الصبي وماذا والمجنون، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب في دفتر التشريع كما يعبر، لم يكتب في دفتر التشريع شيئا في حق هذين الصبي وماذا والمجنون، فيثمن ذلك التشريع التكليفي والتشريع الواقعي، كل منهما تشريعا كل منهما حكم شرعي. فقلت نادي ولا الشارع شرعه الشارع الحكم بان المخرج بالمعدن لا يملك الا اربعة اصناف، هذا تشريعا من قبل الشارع. الشارع لم يكتب على الصبي وعلى المجنون اي تشريع في دفتر القانون في دفتر التشريع. وحينئذ يقال بان هذا الحديث لا يقصر الاحكام التكليفيه فقط، وانما يخصص الاحكام شنو ايضا الوضعيه، بمعنى ان الاحكام التكليفيه كما هي لا تشمل الصبي والمجنون قطعا، بل هو القدر المتيقن من حديث رفع القلم بالاتفاق، كذلك لا تشمل الاحكام الوضعيه هذين الموردين ايضا. لماذا؟ لان حديث رفع القلم كما يرفع التكليف عنهما يرفع الاحكام الوضعيه ايضا شنو عنهما. واذا التزم وادى باشتراط وجوب الخمس اشتراطه بماذا؟ بالبلوغ وبالعاقل. واضح. لكن حيث ان هذه الدعوه دعوه لا تخلو من غرابة باعتبار وضوح شخصيا وضوح ثبوت احكام وضعيه في حق شنو في حق الصبي وحق المجنون الضمان والجنابة وكثير من الأحكام الوضعية، إذا واحد يتأمل قطعا هي ثابتة شخصيا في حق الصبي والشنو والولوال والمجنون، لأن هذا أمر مستغرب كما قلنا، هو استثنى مما يقوله، لأنه الشرطة عامة أنه كل حكم وضعي هو شنو هو لا يثبت في حق الصبي والمجنون لحديث رفع القلم، وان كان دليله مطلقا يشمل الصبي ويشمل غيره، يشمل المجنون ويشمل العاقل، لكن هو يرتفع بحديث رفع القلم، وهذا لازمه كما هو واضح ارتفاع كل الاحكام الشنو الوضعيه، كما ان لازمه ارتفاع كل الاحكام التكليفيه. هذه نتيجه لا تخلو من غرابه حقيقه، لذلك هو قيد هذا العموم بالأحكام التي تكون منافية التي تكون ما التزم باستثناء ما إذا كان الرفع منافيا من الامتنان، باعتبار أن حديث رفع القلم حديث امتناني، فإنما يثبت في مورد حيث لا يكون الرفع منافيا للامتنان. أما إذا كان الرفع منافيا للامتنان فالتزم بعدم ارتفاع هذا الحكم الوضعي الذي يكون رفعه منافيا علما، ومثل لذلك بموارد الضمان، موارد ما استثناها. ليش؟ لأن الرفع الضمان عن الصبي منافسنا للامتنان، لأنه في إضرار بأسقاط من آخرين فيكون منافيا علما للامتنان. واضح. فلذا التزم بثبوت الضمان في حق الصبي وفي حق المجنون. واضح. لماذا؟ باعتبار أن حديث الرفع قاصر عن الشمول لهذا المورد الذي يكون رفعه فيه اضرار شنو على الغير، رفعه منافيا علما للضمان منافيا للامتنان، فحينئذ لا يشمله، استثنى هذا. كما استثنى ايضا مع الموارد التي دل الدليل الخاص على ثبوتها حتى في حق الصبي، هذا ايضا استثناه من قبيل مثل ذلك بالتعذير، فإن التعذير دل الدليل الخاص على ثبوته في حق الصبي فالتزم به في حقنا في حق الصبي. في غير هذا من الموردين وأمثالهما يقول لا لا يثبت الحكم الوضعي في حق الصبي والمجنون لحديث ماذا رفع القلم. والتزم كما قلنا بناء على ذلك اشتراط البلوغ والعقل في وجوب الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس، ما خص بالمعدن عمم لكل ما يجب فيه السنة الخمس للكنز والغاز للمعلغنائم للأرباح المتاعد السنة سيأتي كنا الحديث هناك ومفصل يكون في أرباح المتاعد يكون بعد مدوم على الصبي. وعليه فلا يجب على وليه إخراج الخمس كما لا يجب على نفس الصبي بعد بلوغه إخراج خمسة سنة الخمسة السابقة أيضا، ولا يستأنف سنة جديدة بعد البلوغ بكل ما يملكه فالتزم بذلك. هاي المسألة سيأتي تحقيقها مفصلا في أرباح المكاشد، وسيأتي أن الصحيح هو ثبوت الخمس في حق الصبي والمجنون كما هو ثبوت في حق البالغ والعاقل، وسيأتي بحث هذه المسألة مفصلا. ولا نأخذ عن نفس التفاصيل لأن تلاحظنا في بعض التفاصيل الأخرى مثلا مفصلة سيأتي بحثها في أرباح المكاشف. هناك ملاحظات كثيرة على هذا الكلام يأتي ذكرها مفصلا. طبعا من حيث الفتوى الظاهر أن المشهور يذهب إلى ثبوت الخمس في حق الصبي، هذا هو الرأي المشهور، وإنما ذهب إليه هؤلاء صاحب المدارس ومن تبعه هذا مخالف للرأي المشهور، وخصوصا في المعدن. وهذا خصوص في المعدن الرأي المشهور هو هذا أنه يجب الخمس على الصبي وعلى المجنون كما يجب على غيرهما. بعد ذلك يقول في المتن فيجب على وليهما إخراج الخمس. هذا في الحقيقة من فروع ما تقدم من ثبوت الخمس على الصبي وعلى السنة وعلى المجنون. إذا وجب الخمس على الصبي وعلى المجنون حينئذ يجب على وليهما إخراج هذا الخمس ودفعه إلى أصحابه إلى صاحب الخمس، كما يجب على وليهما إخراج ديونهما من مالهما. والواضح يعني الولي هو شنو؟ إذا كان مديونا الصبي يجب عليه إخراج هذا الدين من ماله ودفعه إلى صاحب الدين. هنا يجب عليه إخراج الخمس ودفعه إلى صاحب ماذا؟ إلى صاحب الخمس. بل لعل وجوب الإخراج في محل الكلام أولى من وجوب الإخراج في باب الدين، والسبب في ذلك هو شنو؟ تعلق الخمس بالعين. أصلا هذا الخمس هذه العين ليست ملك الصبي، هي ملك شخص آخر، بخلاف الدين فإنه يتعلق بالذمة. وقد يقال هناك أنه لا يجب على الولي شنو؟ تفريغ ذمة الصبي، لكن هنا نفس الخمس متعلق بالعين فيجب إيقاظه إلى ماذا؟ إلى صاحبه. خصوصية تضاف على ما تقدم إذا كان التصرف العين موقوفا على دفع الخمس إلى صاحبه، كما لو قلنا بالإشاعة لواحد الأقوال في المسألة كما سيأتي. إذا التزمنا بأن الخمس يتعلق بالعين على نحو شنو؟ الإشاعة. إذا التصرف في هذه العين لا يصح إلا بعد شنو؟ دفع الحق المشاع في هذه العين إلى أصحابها، فحينئذ يجب عليه دفع هذه العين إلى صاحب مقدمتان علما للتصرف في هذه العين. ثم يقول ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه، أن الكافر إذا أخرج المعدن من الأرض يقول وامتنع من دفع الخمس لأنه فرغنا عن كونه مكلف بالخمس ويجب عليه دفع الخمس إلى صاحبه، لو امتنع يقول أمكن الحاكم الشرعي إجباره على دفع الخمس مما أخرجه. هذا الحكم أيضا بعد فرض وجوب الخمس على الكافر كما تقدم، يجب على الكافر كما يجب على المسلم، حينئذ للحاكم الشرعي استيفاء الخمس منه وإجباره على دفعه باعتبار ولايته على المستحقين في تحصيل ما يستحقونه واستنقاذ حقوقهم. وحينئذ إذا أخذ الحاكم الخمس منه قهرا بالإجبار تبرأ ذمة ماذا؟ تبرأ ذمة الكافر. هكذا استدل على هذا الحكم، وهو أن الحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس. خلاصة هذا الدليل هو أن الحاكم الشرعي هو ولي المستحقين الفقراء والسادة وغيرهم، هو وليه، فحينئذ له حق ماذا؟ تحصيل هذا المال، له حق استنقاذ هذا المال، لأن هذا ممتنع، هذا ممتنع عن أداء الخمس، وهو ولي الممتنع الحاكم الشرعي، ولي المستحق، أقول ولي المستحق، فيتمكن استنقاذ تحصيل حقه واستنقاذ حقه لأخذه منه قهرا، وبالجبر فيتمكن من أخذه منه. بل الظاهر أن هذا لا يثبت فقط في حق الكافر الممتنع، بل حتى في حق المسلم الممتنع، وحتى في حق المسلم الممتنع يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره على ماذا؟ على دفع الخمس وأخذه منه قهرا. بل ينقل أن احتيال العملية لبعض علماء السابقين رضوان الله عليهم كانت على ذلك، كانوا يأخذون الخمس والحقوق الشرعية من أصحابها بالقهر عندما يمتنعون من ماذا؟ من دفعها إلى المستحقين. هذا هو الدليل. هذا الدليل اعترض عليه باعتراضات. الاعتراض الأول حاصله أن الخمس عبادة يشترط فيها قبض الشنو؟ تقرب كالزكاة، مو شيء يشترط فيها قبض القربة كالزكاة، ومن الواضح أن قبض القربة لا يتأتى من الكافر، حينئذ كيف يؤخذ منه قهرا؟ مع الالتزام ببراءة ذمته من الخمس، يعني هذا يمكن جمع بينهما، ولا يتأتى منه قصد القربة، والفعل فعل شنو؟ قربي مشروط بقصد القربة، شلون يؤخذ منه قهرا؟ يعني يؤخذ منه بلا قصد القربة، يعني منه بالإطلاق بالجاوة، عنده قصد قربة، مع ذلك التزم بماذا؟ ببراءة ذمته من الشنو؟ من الخمس، هذا إشكال. هذا الإشكال الجواب عنه في الحقيقة هو هذا، أن براءة الذمه لا يلتزم بها من باب أنه جاء بالواجب، حتى تقول شلون هو لا يتمكن من قبض القربة، شلون جاء بالواجب بما يجب عليه، هو يجب عليه الإتيان به قربة من الله وهو لم يأتي به كذلك، فبراءة الذمه ليست من جهة امتثال ما وجب عليه وتبرأ ذمته من باب الامتثال، وإنما براءة الذمة باعتبار انتفاء الموضوع، الموضوع ما في الوجوب الخمس، بعد أخذ الخمس من هذه العين ودفع بالإكراه منه ودفعها إلى صاحب الخمس، حينئذ لا يجب عليه الخمس، تبرأ ذمته من الخمس، الموضوع ما في بعد، وهذا لأنه موضوع لم يبقى على حاله. بتعبير آخر نقدر نقول لأن الخمس وإن كان عبادة لكنه ايضا في جانب اخر هو جانب خاص وحكم وضعي واضح. الخمس عبادة وحق، الخمس تكليف ووضع. فإذا قررنا أنه تعذر امتثال الجهة الأولى الجانب الأول وهو العبادة، هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني تشمير إهمال الجانب الثاني اللي هو ملك المستحقين، تسوير اهمال الجانب الثاني من قبل الولي على ماذا؟ على تحصيل اموال السنة المستحقين وهو الحاكم الشرعي. لا يصور هذا الاهمال، هذا لا يصور الاهمال بالنسبة للحاكم الشرعي. ومن هنا قد يقال بانه يمانع عمله اي الحاكم الشرعي شنو؟ اجبار على واصل هذا المقدار منا، لانه حق للمستضعفين، حق للمستحقين، والولي وحاكم الشرعي هو المتصدي لاستيفاء حقوقهم واستنقاذ ماذا؟ ما يستحقونه من الاموال. فاذا هذا يجب عليه ذلك، يجوز له ذلك، يجب عليه ذلك قد يقال به، وليس في ذلك اي محظور، ويكون تبرع ذمه الكافر من باب انتفاء الموضوع كما قلنا. هذا الاعتراض الاول وجوابه. الاعتراض الثاني هو من على هذا؟ على انه لا حكم وضعي بناء على هذا، لا بناء على ما هو صحيح كما قلنا من انه حكم شنو؟ وضعي. فهو وإن كان حكم وضعي لكن فيه جانب شنو؟ جانب هاي العبادة، جانب اشتراك، قصد شنو؟ قصد الضربة. على هذا لا يوحد، هذا يوحد. وأما حينئذ على الجانب العبادة لا تعذر كما في هذه الحالة، فتعذر ما يدفع بقصد الضربة، ما يدفع بالاختيار أو بقصد الضربة. حينئذ هذا لا يبرر لنا إهمال الجانب آخر. هذا مال ليس له، ليس ملكا له، هو ملك للمستحقين، فيجب أخذه منه ودفعه إلى المستحقين. بل هذا من أوضع وظائف الحاكم الشرعي في مثل هذا المقام، في مثل هذا المقام. الاعتراض الثاني على هذا الاستدلال هو أن يقال أن السيرة العملية القطعية المنعقدة بين المسلمين قديما وحديثا هو على عدم مطالبة الكفار بماذا؟ بدفع الخمس من أموالهم، منعقدة على عدم المطالبة وعدم الأخذ منهم. وهذا السيرة يكشف عن أنه سنحن أنه لا تجوز مطالبتهم بذلك، ولا يجوز ماذا؟ إجبارهم على ذلك. وإلا لو كان الإجبار والمطالبة جائزين لانعقدت السيرة على المطالبة والإجبار، بينما هي لم تنعقد على ذلك، لم يعهد، واضح، لم يعهد لا في النصوص ولا ما ينقل عن علمائنا رضوان الله عليهم انهم طالبوا الكافرين بماذا؟ بدفع الخمس، مع انه قطعا هناك خمس يجب عليهم بالاربع الامور الشهر، اذا مو معدن اربع المكاتب، مو اربع المكاتب شيء اخر. لم يعهد مطالبه الكفار بدفع الخمس، واذا امتنعوا يجبرون على من؟ على دفع الخمس. السيرة قائمة على عدم ذلك، وحينئذ الالتزام بالمطالبة والالتزام بالإجبار حين الامتناع هذا خلاف السيرة القطعية المنعقدة على عدم ذلك، واضح. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني جواب لعله أيضا واضح. الخمس يختلف عن الزكاة، وأتنا إلى ذلك سابقا في أول الباب. خمسة كان البناء على عدم المطالبة، بناء الوجوبة عدم المطالبة مو من الكفار وإنما حتى من المسلمين، كان البناء على عدم المطالبة، وهذا أحد الإشكالات اللي كنا نواجهها سابقا، لأنه هاي الظاهرة عجيبة، قمت واجب بصريح الآية بناء على ما تقدم. رابع، مع ذلك للإمام عين واحد يأخذ الخمس ولا طالب الناس بالخمس، نسكت عنه نسكت عنه إلى زمان الأئمة الإمام الصادق نازلا عليه السلام. فمعكم مطالبة بالخمس من المسلمين بل من الشيعة في بداية الأمر، واضح. فعدم المطالبة من الكافرين واضح بدفع الخمس، وعدم إجبارهم على دفعه في حال الامتناع، هذا ليس دليلا في باب الخمس على ماذا؟ على عدم جواز شنو المطالبة كحكم شرعي، وإن كان لم يطبق في صدر الإسلام ولم يطبق في بداية الإسلام. هذا الخمس يختلف، هذا الكلام قد يصح في باب الزكاة، لأن الزكاة النبي صلى الله عليه وآله هيا جبات وكان يرسل الجبات لتحصيل شنو؟ تحصيل الزكاة. قد يصح في باب الزكاة لكنه لا يصح في باب الخمس، هذا أولا. ثانيا، أن الكافر لا يخلو إما أن يكون ذمي أو يكون حربي، وهذا مسلم مو؟ إذا ذمي عدم مطالبة تعليله كلش واضح، ما له علاقة بعدم جواز المطالبة أساسا لمن يمكن على الخمس. إذا خصوصية الذمي وهو أنه يكتفى منه بالجزية عن كل ما يجب عليه، أصلا هو في المعاهدة نوقعها ويا الذميين أن لكم ما للمسلمين وعليكم فقط وفقط أن تدفعوا ماذا؟ أن تدفعوا الجزية، ويسقط عنهم كل شيء غير هذا. وأشارت بعض الروايات الصحيحة إلى أن الكافر الذمي لا يطالب إلا بالجزية ولا يطالب بأي شيء آخر إلا الجزية. هذا إذا كان شنو؟ فإذا عدم مطالبة ما بيجوز، هذا قضية خاصة فيه. إذا كان شنو؟ إذا كان ذمي، أما إذا كان حربي عدم مطالبة بتبخر الأمر، ما تقدر الله عليها منه، وكان الحربي دار السلاح حارب المسلمين، ما تقدر معكم عدم مطالبة باعتبار أنه لا فائدة في مطالبته، لماذا؟ بدفع شنو؟ بدفع الخمس، وهو كافر حربي يحارب الإسلام ويحارب المسلمين. ما معنى أن يتصدى الإمام ويطالب مثل هذا الكافر الحربي بأن شنو؟ بأن يدفع الخمس، وإذا دفع الخمس يجبره على دفع الخمس، هو غير قادر على ذلك كما هو واضح بالنسبة إلى الكافر الحربي. فلعل عدم يعني عدم وجود ما يشير إلى المطالبة وإلى الإجبار عند الامتناع بعد المطالبة، لعله يمكن تعليله وتفسيره بأحد هذين الأمرين اللذين ذكرناهما. الصحيح في المقام هو أن ما ذكره السيد الناتن هو الصحيح، ما ذكره السيد الناتن صحيح، وهو شنو؟ وهو أنه يحق للحاكم الشرعي إجبار الكافر، طبعا بعد افتراض شنو؟ وجوب الخمس شنو؟ عليه، بل لا فرق بينه كما قلنا بينه وبين المسلم الممتنع، كل منهما يجوز للحاكم الشرعي مطالبته بالخمس، فإن امتنع يجبره على دفع الخمس. وصلى الله على محمد وآله وسلم.